بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم أطيب ترحيب ونحييكم في هذا اللقاء المبارك في درس الأكاديمية العلمية وفي درس العقيدة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. يسعدنا في بداية هذا الدرس أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض. حياكم الله فضيلة الشيخ.
وأنا أرحب بالجميع، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. أيضا نصل ترحيبنا بالإخوة الكرام الحاضرين معنا في الاستوديو، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفقنا وإياكم وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح. أحبتنا الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، كما أيضا يسعدنا مشاركتكم عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة islamacademy.net. نسأل الله لنا ولكم مزيدا من عونه وتوفيقه، ونستأذن فضيلة الشيخ بالبدء في درس هذا اليوم.
أعانك الله، تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نبدأ حيث وقفنا. كان باقي عندنا مسألة يسيرة تتعلق بالمسألة السابقة، وهي مسألة الحج والجهاد مع أولي الأمر سواء كانوا أبرارا أم فجارا. نحب أن نشير إلى أن ما قرره علماء أهل السنة من الجهاد مع الأئمة وإن كانوا فجارا من جهة قاعدة المصالح والمفاسد، مثل ما مر بنا في مسألة الصلاة خلف كل بر وفاجر، وأن الشخص بين مفسدتين، بين مفسدة الصلاة خلف الفاسق وبين مفسدة ترك الجمعة والجماعة. واتضح لنا ولكم أيها الإخوة أيها المشاهدون والمشاهدات أن مفسدة ترك الجمعة والجماعة تربو وأشد من مفسدة الصلاة خلف الفاسق. كذلك أيضا في هذه المسألة عندنا مسألة الجهاد مع الإمام الفاجر أو الإمام الفاسق، فهما أمران: أن يجاهد مع هذا الفاسق وهذا لا يخلو من مفسدة، لكن مفسدة ترك الجهاد في سبيل الله ومفسدة استيلاء العدو لا شك أنها تربو وتعظم على مفسدة الجهاد مع الإمام الفاجر. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله عقد بابا بهذا العنوان، باب الجهاد مع كل إمام سواء كان برا أو فاجرا، وذكر الحديث الذي أورده في صحيحه، قول عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. المسألة التي سمعنا من أخينا الشيخ عبد الرحمن هذه العبارة لما قال رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين. المراد بالكرام الكاتبين هم الحفظة الذين يكتبون عمل العبد، وهم المذكورون في قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهؤلاء الملائكة الكرام الكتبة الحفظة يكتبون أعمال العبد سواء كان حسنة أو سيئة. وهذا أيضا جاء في قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يرقب العبد، وعتيد أي حاضر. فهما ملكان كريمان عليهما السلام قد وكل لهما أو وكل بكتابة أعمال العباد. وهذا أيها الإخوة الكرام ومن يشاهد هذه الحلقة، هذا الإيمان بهؤلاء الكرام الكاتبين بهؤلاء الكرام الكاتبين يجب علينا أن نخشى الله سبحانه وتعالى وأن نستحي منه سبحانه وتعالى. فإذا كان هؤلاء الكرام لا يفارقوننا، وكما ورد في بعض الآثار: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فأكرموهم واستحيوهم، أو كما ورد في الأثر. فالمقصود أن الإيمان بالكرام الكاتبين هذا يوجب الحياء من الله سبحانه وتعالى والانزجار على المعاصي والحرص على الطاعات. هؤلاء هم الحفظة. يبقى عندنا مسألتان تتعلق بالحفظة، وهو هل هؤلاء الكرام يكتبون كل شيء حتى المباح؟ هذه مسألة فيها خلاف. وظاهر الآية الكريمة التي سمعناها في قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ظاهر الآية ماذا؟ أنهما يكتبان الحسنات والسيئات أو يكتبان كل شيء حتى المباح؟ ظاهر الآية نعم، لأن هنا في قول تعالى ما يلفظ من قول، قول كما تلحظون نكرة جاءت في سياق النفي، فهي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، تفيد العموم. هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي مسألة هل الكرام الكاتبون هل يكتبون النوايا وما في القلوب وما في القلوب من أعمال؟ فأيضا ظاهر الآية الكريمة التي سمعناها لما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، والنية هي فعل القلب، فالله سبحانه وتعالى وعلى كل شيء قدير أقدر هؤلاء الكرام، أقدرهم على الاطلاع على ما في قلب الشخص من نوايا حسنة أو من نوايا سيئة. فالمقصود أنهما يكتبان ما يعزم عليه العبد من الهم بحسنة أو الهم بسيئة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا حديث أورده الشارح لكن نبه عليه بإيجاز، الحديث الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه عفوا من الجن وقرينه من الإنس. فقال الصحابة رضي الله قالوا وإياك يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام وإياي، قول سلم وإياي يعني أن لي قرين من الجن وإياي. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولكن أعانني الله عليه فأسلم، أنا قال ولكن أعانني الله عليه فأسلم. هنا وقع يعني خلاف بين شراح الحديث من جهة ضبط الحديث، والذي يظهر والله أعلم أنه يضبط هكذا فأسلم، فأسلم اللي هو من الفاعل، فأسلم ولكن أعانني الله عليه فأسلم
القرين
اللي هو القرين الذي هو إيش، هو القرين. فإذا الذي أسلم هو القرين،
أسلم يعني دخل في الإسلام.
قال بعضهم هذا والبعض يعني يرى خلاف ذلك، ومنهم الشارح تبع لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهم يرون أن معنى أسلم أي خضع وانقاد وإن لم يكن إيش مؤمنا. فإذا الذي يظهر الله من جهة الضبط أنه فأسلم والفاعل هو من القرين. وأيضا ما المعنى، هل معنى صار مؤمنا الذي رجحه شيخ الإسلام وكذا الشارح وجمل من الشراح أن المراد أنه استسلم وخضع، كما إذا استسلم الأسير وصار في قبضتك. ولهذا قال شارح الطحاوي رحمه الله قال من قال أسلم اللي هو يعني سلم النبي صلى الله عليه وسلم فقد حرف لفظه، ومن قال استسلم الشيطان وصار مؤمنا فقد حرف معناه. نخلص من هذا أن المسألة فيها يعني كلام طويل لشراح الحديث، والذي يعني رجحه الشارع وأيضا من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية وجملة من علماء الحديث أن الحديث يضبط هكذا فأسلم أنه من؟ أنه القرين. طيب ما معنى أسلم؟ أن معناه أنه إيش، استسلم وخضع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى مسألة ذكرها أيضا الشارح وهي الحفظة الذين يحفظون العبد من الآفات، وهم المذكورون في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ورحمته جعل ثمة معقبات يحفظون العبد من الآفات، يحفظونه كما سمعنا من أمر الله. ما معنى يحفظونه من أمر الله؟ يعني يحفظونه بأمر الله، والمعنى أيضا يحفظونه من أمر الله أن هذا الحفظ صادر عن أمره سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جميل،
هذا ما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم.
طيب نادتم لدينا بعض الأسئلة في هذه المسألة.
طيب فضل.
أحد الأخوة يطرح سؤالا يقول هنا ما الفائدة من كتابة الملكين للأمور المباحة؟ لا شك أن الأمور المستحبة يؤجر عليها المرء وكذلك يعاقب على الأمور المحرمة.
طيب.
لكن الأمور المباحة ما الفائدة من كتابتها يا ولد الشيخ؟ يعني
على كل نواة أنا ذكرت أنه في خلاف بين العلم، منهم من قال أنه يعني يكتبان كل شيء حتى المباح، منهم من قال لا يكتبان ما للعبد وما عليه، ما له من الحسنات وما عليه من السيئات. أما الحكمة في ذلك ف يعني نحن ما علينا إلا أن نسلم للنص، وكما قلنا لكم ظاهر الآية الكريمة أن الآية تدل على العموم، أليس كذلك؟ لأن هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما يلفظ من قول، فهذا الذي جعل البعض يرجح هذا القول. ولعل من الحكم أن في ذلك دلالة على ما هو سبحانه وتعالى موصوف من ساعة علمه سبحانه وتعالى، وأن عمل العبد كله سواء دق أو خفي، سواء كان محبوبا أو مسخوطا أو مباحا، كل ذلك مكتوب عنده. ففي هذا يعني هذا لا شك أنه يستوجب على العبد أن يضبط أمور حتى المباح، أن المباح أيضا يضبطه، لأن التوسع في المباحات قد يؤول به إلى ماذا؟ قد يؤول به إلى ما لا يحمد من المحرم والمكروه.
صحيح.
فإذا علم العبد أنه مكتوب عليه حتى المباح، لا شك أن هذا يستوجب مزيدا من الخشية والحياء منه سبحانه وتعالى، والله أعلم.
نعم. جميل.
طيب ما وصلنا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.
طيب هنا قال رحمه الله: ونؤمن بملك الموت. المقصود بملك الموت هو كما قال أنكم هو الموكل بقبض أرواح العباد، أرواح الناس، وهو المذكور في قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أما تسميته عزرائيل فقد سبق مر بنا في درس قديم أن هذا لا يثبت، وإنما جاء ذلك في بعض الإسرائيليات، فنحن نلتزم بما جاء به القرآن في قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، فنسميه ملك الموت ولا نسميه عزرائيل. هذا أمر. هنا في قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، وجاء في آية أخرى قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وفي آية ثالثة قال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. هنا أضاف الموت إلى ملك الموت، ومرة أضافه إلى من؟ إلى الرسل من الملائكة عليهم السلام، ومرة أضافه إليه سبحانه، قال: الله يتوفى الأنفس. فهنا نقول لا إشكال ولا تعارض، فالذي يتولى قبض الأرواح هو من؟ ما الذي يتولى قبض الأرواح؟ من هو؟ ملك الموت، كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب أن ملك الموت هو الذي يتولى قبضها. فملك الموت هو الذي يتولى قبض الأرواح، فإذا قبضها كما جاء في حديث البراء في رواياته يعني لم يدعوها، أي الرسل وهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لم يدعوها معه طرفة عين، أليس كذلك؟ فمنذ يقبض ملك الموت الروح في الحال يقبضها، يعني تنتقل من ملك الموت إلى إيش؟ إلى الرسل اللي هم إيش؟ ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، على حسب إيش؟ حال الشخص. إن كان مؤمنا أخذها ملائكة الرحمة، وإن كان كافرا أو منافقا أخذها ملائكة العذاب. وكل ذلك قبض الأرواح وانتقالها إلى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، كل ذلك بماذا؟ بأمره سبحانه وتعالى وتقديره. فصحة الإضافة إلى كل من 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 هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الآيات الكريمات. هذه مسألة. المسألة الثانية، جاء الكلام عن مسألة الروح. من المسائل التي نؤكد عليها في هذا المقام أن الروح لا شك أنها مخلوقة من جملة المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: الله خالق كل شيء. فقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وكل من أبلغ صيغ العموم، فيدخل في ذلك الروح وسائر المخلوقات، فالروح مخلوقة، خلافا لزنادقة الفلاسفة والصوفية الذين زعموا أن الروح قديمة. ومقصودهم لما يقول الروح قديمة أي أنها قديمة كقدم الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذا نخلص من هذا أن الروح ماذا؟ أنها مخلوقة من جملة المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. طبعا بعض الـ يعني أصحاب الشبهات والذين في قلوبهم مرض يقولون أن الروح يعني ليست مخلوقة، وربما يتعللون ببعض الآيات القرآنية فيقولون أن الله تعالى قال قال سبحانه وتعالى ونفخت فيه من روحي، فأضاف الروح إلى من؟ إلى 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 نفسه سبحانه وتعالى، فيحتجون بهذا فيقولون الروح مضافة إلى الله كإضافة إيش الصفات. واضح الشبه عند القوم؟ فيقولون كما يضاف مثلا الكلام والسمع والبصر إلى الله، فأيضا إضافة الروح مثل إضافة إيش السمع والبصر والكلام. وأنتم تعرفون أن السمع والبصر إذا أضيف إلى الله مثل ما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذه إضافة ماذا؟ صفة إلى الموصوف ولا إضافة مخلوق الخالق؟ جزما إضافة صفة إلى الموصوف. فهؤلاء يعني زعموا أن إضافة الروح إلى الله في قوله ونفخت فيه من روحي من جنس إضافة إيش الصفة إلى الموصوف. فنقول يعني لهؤلاء كلامكم هذا تلبيس وكلامنا باطل، بل إضافة الروح هنا هي من باب إضافة ماذا؟ المخلوق إلى الخالق، وهي إضافة تقتضي التشريف والتكريم. قد يقول قائل طيب إيش الضابط؟ كيف نعرف أن هذا الإضافة من باب إضافة المخلوق إلى الخالق ولا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؟ عندنا الآن أيها الإخوة الكرام ومن يشاهد هذه الحلقة، عندنا إفراط وتفريط. هناك من إذا رأى شيئا أضيف إلى الله يحكم مطلقا أنه من باب إيش إضافة الصفة إلى الموصوف، وهناك العكس يرى أن كل ما يضاف إلى الله هو من باب إضافة إيش المخلوق إلى الخالق. أهل السنة والجماعة لا يفرقون، فيقول هناك نعم أشياء تضاف إلى الله هي من باب إضافة الصفة الموصوف، وهناك أشياء تضاف إلى الله هي من باب إضافة المخلوق الخالق. فما الذي يضبط المسألة؟ كيف نعرف أن هذا إضافة صفة الموصوف أو أن هذا من باب إضافة المخلوق الخالق؟ صورتم السؤال؟ طيب هل أحد عنده جواب بإيجاز حتى أو نجيب؟ نعم، ما جواب على المسألة هذه؟ الجواب بإيجاز يا أخوان، الجواب بإيجاز. وينبغي أن تنتبهوا أيضا كذلك من يعني شاهد هذه الحلقة، أن المضاف إلى الله إن كان من الأعيان أو بعبارة أخرى إن كان قائما بذاته فهو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. لما تقول مثلا الكعبة بيت الله، الكعبة الآن تراها قائمة بذاتها ليس كذلك؟ فلما نقول الكعبة هي بيت الله فهذا من باب إضافة إيش المخلوق الخالق. لما نقول عن ناقة صالح عليه السلام أنها ناقة الله فهذه أيضا من باب إضافة إيش المخلوق الخالق، لأن الناقة يعني قائم بذاتها ويراها الناس آنذاك. كذلك أيضا لما نقول مثلا أن عيسى عليه السلام قال إني عبد الله، فعيسى الآن شخص قائم بذاته ولا لا؟ كذلك وهكذا. لكن لما نأتي مثلا للكلام كما سمعنا الآية الكريمة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الكلام هل هو قائم بذاته ولا قائم بالموصوف؟ هل الكلام قائم بذاته؟ هل أحد منكم رأى الكلام قائم بذاته مثل هالطاولة ولا مثل هذا الآدم الذي أمامكم؟ لا، الكلام هو من المعاني القاء التي تقوم بماذا؟ بالموصوف. فأخذوها قاعدة أن ما كان قائما بذاته فإنه إذا أضيف إلى الله يكون باب إضافة إيش المخلوق هذا. أما إذا كان معنى لا يقوم بذاته فإضافته إلى الله من باب إضافة إيش الصفة إلى الموصوف. نرجع إلى مسألة الروح التي يعني وقع فيها الاشتباه. الروح الآن هي في الحقيقة والواقع هي قائمة بذاتها، الروح الآن تذهب وتصعد وتجيء ولا لا؟ لاحظ الآية التي سمعناها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت. إذن الروح تذهب، الروح تفارق البدن أليس كذلك؟ تفارقه عند الموت وتفارقه أيضا عند إيش؟ عند النوم. أي نعم. فإذن وأيضا هو عليه الصلاة والسلام قال إن الروح إذا قبض طبيعه البصر، فالروح قائم بذاته وإن كنا إيش وإن كنا لا نشاهده بأعيننا. إذن نقول الروح إضافتها إلى الله هي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. وهكذا إذا قلنا أن عيسى روح الله، حتى ما يقع لبس في مسألة عيسى عليه السلام، فهذا أيضا باب إضافة إيش إضافة المخلوق إلى الخالق، أليس كذلك؟ يعني باعتبار أن عيسى قائم بذاته، وأيضا اعتبار أن الروح قائمة، هي الروح قائمة تذهب وتصعد وتجيء. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، لعلها واضحة إن شاء الله. طيب نرجو ذلك. ننتقل إلى مسألة أخرى. يعني الروح كما لا يخفى عليكم حصل فيها خوض وحصل فيها قيل وقال، والله تعالى قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنة الصحيحة ذكر شيئا من صفات الروح، وأنها تذهب وتصعد وتجي، وأنها تقبض، وأنها يعني كما في حديث البراء بن عازب الطويل، وأنها تنزع، إذا كذلك روح الكافر تنزع كما ينتزع إيش السفود من إيش من الصوف المبلول، وروح المؤمن أنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من إيش من في السقاء. فهذه كلها صفات جاءت بها نصوص الوحيين، الواجب علينا أن نصدق بها وأن نؤمن. المقصود أن علينا أن نؤمن بهذه الصفات التي جاءت في نصوص الوحيين. كما هي العادة في جملة من المسائل يعني يقع الإفراط والتفريط، هنا في مسألة الروح وقع إفراط وتفريط، وقع إفراط وتفريط عند الفلاسفة وعند المتكلمين. فالفلاسفة جعلوا الروح كالعدم، جعلوا الروح إيش كالعدم، قالوا الروح لا داخل العالم ولا خارجه، لا داخل البدن ولا خارجه. طيب إذا كانت الروح لا داخل البدن ولا خارجه، أو لا داخل العالم ولا خارجه، أين ستكون؟ هل ستكون موجودة؟ إذا ستكون إيش؟ ستكون معدومة، ما في شيء إلا أن يكون إما داخل العالم الذي نراه وإما خارج العالم. لكن كنت تقول لا داخل عالم ولا خارجه ولا داخل بدن ولا خارجه، صارت عدما. فالفلاسفة غلب عليهم أنهم يعني غلب عليهم تجديد الروح، أنهم جردوا الروح عن صفاتها، يعني جردوا أنهم نفوا الصفات عن هذه الروح، فوقعوا في هذا التعطيل المحض فجعلوها عدما. قابلهم من؟ المتكلمون. المتكلمون العكس تماما، فالمتكلمون جعلوا الروح كالبدن، جعلوا الروح إيش كالبدن. فبعضهم يقول لك مثلا الروح هي الحرارة الغريزية، الحرارة، يقول لك الآن الشخص إذا مات يكون بدنه ماذا؟ يكون بدنه باردا أم حارا؟ باردا. فيقول لك الروح هي الحرارة الغريزية. وبعض يقول لك الروح هي الدم الصافي، الشخص الآن إذا مثلا ضربت عنقه وخرج هذا الدم فيقول لك هذه الروح. القصد أننا نجد أن أهل الكلام لهم يعني أقوال متعددة يجمعها ماذا؟ أنهم جعل الروح ماذا؟ كالبدن. نحن لسنا مع هؤلاء ولا مع أولئك، نحن نقول الروح وصفت بصفات يجب أن نثبتها، خلافا لمن؟ المتكلمون الفلاسفة، خلاف الفلاسفة. لكن هل نقول الروح مثل البدن؟ أبدا، الروح ليست مثل البدن، الروح لها شأن عجيب، صح ولا لا؟ أنت الآن نايم أليس كذلك؟ والروح أيضا إيش؟ تفارق بدنك ولا ما تفارقه؟ تفارق، لكن بإطلاق، ولا تفارق من وجه؟ من وجه إيه. فشأن الروح كونها تذهب تصعد تجيء. النبي عليه الصلاة والسلام رأى موسى في حديث الإسراء والمعراج أين؟ في أي سماء؟ السماء إيش؟ السادسة. رأى وفي حديث مسلم أنه عليه الصلاة والسلام رآه ماذا؟ يصلي في قبره. طيب رأى من؟ رأى هذه الروح، هذه الروح نعم. فلما رأى في السماء قلنا هذه الروح، قلنا هذه أرواح الأنبياء شكلت بأبدانهم. فهذا شأن أرواح تصعد تذهب وتجيء على وفق تقدير الله سبحانه وتعالى وشيئته. إذا نخلص من هذا أن نشير إلى هذا المسلك الضال والمنحرف عند الفلاسفة وعند المتكلمين. تبقى عندنا مسألة، وهي مسألة هل تموت الروح، هل تموت ولا لا. فهذه وقع فيها نزاع، وابن القيم حكى الخلاف وبين التحريم مسألة، والجواب في هذا بإيجاز شديد أن نقول ماذا يراد بالموت. إن أردت بالموت مفارقة الروح للبدن، أن تفارق هذه، أن هذه الروح تفارق البدن، فإذا أريد بالموت مفارقة الروح للبدن فهل الروح تموت بهذا المعنى ولا لا؟ نعم نعم تموت إذا أريد ذلك. أما إن أريد بالموت العدم أنها تعدم فليس الأمر كذلك، فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الروح وكتب لها ماذا؟ الخلود. واضح كلام في المسألة هذه؟ نقول مسألة هل تموت الروح، إن أريد بالموت مفارقة الروح للبدن فنعم فهي تموت بهذا المعنى. أما أن يريد بالموت العدم أن الروح تعدم كما البدن يعدم، ما هو الآن الشخص إذا مات هذا البدن يبلى ولا ما يبلى؟ فإن أريد بالموت العدم والبلاء فالروح لا, لا لا كتب الله لها ماذا؟ الخلود. والله أعلم. واضح كلام في المسألة هذه؟ عندك سؤال؟ نسمع السؤال؟
نعم.
طيب تفضل.
شيخ صلى الله عليك يا شيخ، شيخ إذا قلنا بأن الروح شيخ تعدم، فشيخ عندما يموت الإنسان يكون عذاب وأيضا يكون نعيم في القبر، فهذا العذاب وهذا النعيم يكون على البدن والروح، وكذا قلنا بأن الروح تعدم فمعناها يعني أن العذاب أيضا يعني يتعدم بانعدام الروح.
لا بس حنا يا أخي الكريم هل قلنا أن الروح تعدم؟ ما قلنا هذا،
تفارق الجسد.
أي الروح تفارق الجسد، لكن إذا وضع الإنسان في قبره كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله الروح تتصل بالبدن في القبر، لكن الروح ليس لا 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 يقال أنها معدومة، لا لا تعدم. نحن الآن نريد أن نفصل المسألة، فنقول إذا أريد بالموت مفارقة روح البدن نعم، لكن إذا أريد بالموت العدم فالروح إيش؟ تموت ولا ما تموت بهذا المعنى؟ هل تموت الروح بمعنى أنها تعدم؟
لا أبدا.
لا يا جماعة، إذا أريد بالموت العدم أنها تعدم فلا، وأن أريد به مفارقة البدن نعم ولا لا؟ فنعم. يعني هذا هو الخلاصة في الكلام في هذه المسألة. طيب انتهينا من هذه المسألة.
طيب فضيلة الشيخ بعد إذنكم، أنتم ذكرتم أقوال الفلاسفة في تفسيرهم لمعنى
والمتكلمين،
لكن ماذا يعني هل أشرتم إلى قول أهل السنة والجماعة؟
يعني احنا قلنا أهل السنة والجماعة وسط بين الفلاسفة وبين المتكلمين.
نعم.
ونحن لا نقول أن الروح كالبدن، ونقول لا أن الروح لها من الصفات والأحوال ما لا يماثل إيش البدن، لكن أيضا لما نقول أنها لها من الصفات والأحوال ما يعني يخالف البدن لا يعني أننا ننفي إيش جميع الصفات. يعني البدن الآن الشخص مثلا أنت الآن مثلا في الدور الأرضي تصعد أحيانا الدور الثاني صح ولا لا؟ والروح تصعد ولا ما تصعد؟ تصعد وتذهب وتجي، لكن هل يلزم من ذلك المماثلة؟ هل صعود الروح يماثل تماما صعود البدن؟ الجواب لا. فالمقصود أن أهل السنة وسط بين الفريقين، وأهل السنة يثبتون كما قلنا يثبتون الصفات التي جاءت في نص الوحيين، هذا هو المسلك الوسط، أننا نثبت الصفات ونقتصر على ما جاء به الدليل. والله أعلم.
طيب فضيلة الشيخ،
عند أخونا سؤال
قبل ذلك نرى السؤال هنا ثم نعود له.
طيب
الأخت أم فايق من مصر تسأل تقول ما الفرق بين الروح والنفس؟
يعني هذه ذكرها الشارح عرض لها، والشارح يعني من باب الفائدة كلام الشارح رحمة الله عليه هنا في أقصد كلام ابن أبي العز، يعني هو ملخص من كتاب الروح لابن القيم، وابن القيم عرض لهذه المسألة، فمنهم من قال أن الروح يعني ليست الروح شيء والبدن وعفوا والنفس شيء، والذي عليه الجمهور أن الروح هي النفس، أن الروح هي النفس، هذا اللي عليه الجمهور. وإن كان ابن القيم طبعا فصل وقال أن الروح لها إطلاقات تختص بها والنفس لها إطلاقات تختص بها، هذا بسطه ابن القيم، لكن الذي عليه جمهور أهل السنة أنها قد تسمى النفس وقد تسمى إيش الروح.
تفضل يا أخي.
تفضل يا أخي كريم.
الشيخ بارك الله فيك، قلنا الروح بأنها الروح هل هي منتشرة في الجسم أم الروح لها هي شيء معنوي يعني في مكان ما؟ وقال الله تعالى إذا بلغت الروح الحلقوم، معنى ذلك أنها تتجمع حتى تبلغ في مكان ما، والإنسان إذا قطع وضع منه هل قطعت شيء من الروح؟
على كل حال نحن يعني كما قلنا لكم في البداية أن الروح أيها الأخوة الكرام هي من الغيب الذي يجب علينا نؤمن به سواء عقلناه أو لم إيش أو لم نعقله. أما القضية التي ذكرتها أن الروح هل تكون في موطن أم أنها منتشرة، يعني ابن القيم رحمه الله يعني كلامه في تعريف الروح يدل على 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 يعني أنه يعني ربما يميل إلى أنها يعني في البدن كله، فهو قال أن الروح هي جسم لطيف نوراني علوي يسري في البدن سريان الماء في الورد، سريان الماء في الورد، فلما تأتي مثل الورد ونحوه الماء يسري في ماذا؟ في بعضه أو في جميعه؟ لجميعه. فهذا يمكن يقال. البعض يقول لك مثلا كل شخص مثلا قطع منه عضو أو هذا العضو تعطلت منافعه فالروح التي تسري فيه أيضا إيش ذهبت. يعني مثلا شخص مثلا عنده شلل في يده. وعلى كل نحن لا نريد أن نخوض في 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 أمر يعني هو مغيب. أين موطن الروح؟ أنا ما عندي جواب في هذا. ويكفينا ما جاء في الآية الكريمة التي سمعناها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لكن يعني أيضا لما نقول أن الروح هي من أمر ربي ثم قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا, لا يفهم من هذا ما يقع فيه البعض أحيانا أن البعض لا يريد أنك تذكر شيئا من صفات الروح بحجة أنها إيش من أمر ربي. لا, هي لا شك أنها من مأمورات الله ومخلوقاته, لكن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام جملة من هذه الصفات التي يجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدق, والله أعلم.
طيب بارك الله فيك وضيحة الشيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
هنا قال رحمه الله وبعذاب القبر, يعني نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا. عذاب القبر عادنا الله منه. عذاب القبر ونعيمه مما يقرره أهل السنة في عقائدهم كما جاءت بذلك الأدلة والأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, بل جاء ذكر عذاب القبر في كتاب الله عز وجل. هذا أمر قرره أهل السنة وأثبتوه في عقائدهم اتباعا لنصوص الوحيين. أما الفلاسفة ويعني الزنادقة فقد أنكروا ذلك, فأنكر الزنادقة والفلاسفة عذاب القبر كما أنكره أيضا الخوارج وبعض المعتزلة. عندنا الزنادقة, وإذا قلنا الزنادقة يعني ينصرف للمنافقين ونحوهم, وعندنا الفلاسفة أنكر عذاب القبر, وعندنا الخوارج وبعض المعتزلة. فالمعتزلة منهم ومنهم, منهم من يقر بعذاب القبر ومنهم إيش من ينكر عذاب القبر. هؤلاء هم الذين أنكروا عذاب القبر. أشار إلى أن عذاب القبر جاء ذكره في كتاب الله عز وجل, ومنه ما جاء في قوله تعالى عن آل فرعون قال عز وجل وحاق بآل فرعون أشد العذاب, كذا الآية. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. وحاق بآل فرعون سوء العذاب, وحاق بآل فرعون سوء العذاب, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهنا في قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب, النار يعرضون عليها, المراد بالنار كما قاله جمل المفسرين, المراد بالنار هنا عادنا الله منها ماذا؟ عذاب القبر. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, ثم قال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن الأولى هي القيامة الصغرى, النار يعرضون عليها, ثم قال ويوم تقوم الساعة عليها ماذا؟ القيامة إيش؟ القيامة الكبرى اللي هو ما بعد البعث والنشور كما سيأتي إن شاء الله. أيضا جاء في سورة الطور إشارة إلى ذلك كما يقول بعض المفسرين, قال تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك, وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهنا أشار بعض المفسرين أن المراد بذلك إيش؟ عذاب القبر. أما الحديث فالحديث في هذا متواتر كما ذكرنا, منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيجلسانه فيقولان له ما تقول في هذا الرجل, يعني محمد صلى الله عليه وسلم, فيقول المؤمن هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام, فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال عليه الصلاة والسلام فينظر إليهما جميعا, ينظر إليهما إلى ماذا؟ إلى المقعد من النار ومقعد الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأما الكافر المنافق فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له لا دريت ولا تريت، ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، أخرجه البخاري ومسلم. هكذا جاء الحديث، وجاء حديث البراء بن عازب الطويل فيما هو أكثر بسطا من ذلك. أيضا من الحديث التي ينبغي أن نذكرها في هذا المقام وأن نذكر أنفسنا وأن نذكر الإخوة ومن يشاهد هذه الحلقة، أن نذكر بحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين، فقال عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام جريدة رطبة فشقها نصفين وجعل على كل واحد منهما شقا، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وحديث أنس السابق أيضا أخرجه البخاري ومسلم. المقصود أيها الإخوة أن أحاديث عذاب القبر ونعيم أحاديث متواترة، يجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدق وأن نستعد لهذا المآل وهذا المصير. غلب على الناس، ونحن منهم، غلب على الناس الغفلة والهماك في الحياة الدنيا. الله تعالى يقول عن حال كثير من الناس، قال عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا غالب حال الناس، غالب حال المسلمين، انشغال بالدنيا والملذات والقيل والقال، لكن تذكر الدار الآخرة، تذكر الموت وما بعده وهو حق اليقين وعين اليقين، هناك غفلة، هناك غفلة. فيجب علينا نحن معشر المسلمين أن, 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 أن نتذكر الموت وأن نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فهذا الموت حتم لازم، وما من أحد منا إلا وله قريب أو صديق أو ابن أو كذا إلا وقد اخترمته المنية، فهذه كلها نذر، كلها عبر لمن كان له قلب. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أخذ بمنكبي ابن عمر أو بمنكبه، وقال عليه الصلاة والسلام لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم كان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن فراغك لشغلك، أو كما قال رضي الله عنه. فلا بد من الاعتناء بهذا الأمر والاستعداد. كان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف عند القبر يبكي حتى تبتل لحيته بالدموع، فسئل عن ذلك فقال رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول القبر أول منازل الآخرة، من نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت منظرا قط أفظع من القبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيها الإخوة يعني ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر وأن نلتفت إلى هذا الموضوع، ما يتعلق بالموت وما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. هناك غفلة وهناك ركون للدنيا وركون للملذات والشهوات، فينبغي الإنسان أن يحرك قلبه وأن يتذكر هذا المصير الذي لا انفكاك عنه، وأن يتذكر أصحابه وأقرانه وآباءه وأجداده ممن اخترمتهم المنية وصاروا الآن بين أطباق الثرى. نسأل الله تعالى لنا ولكم العبرة، ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الختام.
اللهم آمين.
طيب نواصل في هذه المسألة.
بس لدينا بعض الاتصالات فضيلة الشيخ، بعض الأسئلة. معنا الأخت أم محمد من مكة.
ألو،
تفضلي يا أختي. نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا فضيلة الشيخ، يعني أنا سؤالي بالنسبة لعلمكم بالكتاب والسنة، يعني هل ورد في الكتاب والسنة شيء بخصوص يعني أيام القبر ولياليه؟ هل هي كأيام الدنيا يعني في طولها ولياليها، أم هي يعني تعد من أيام الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ الشقة الثانية فضية الشيخ من السؤال، يعني ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الملك بأنها منجية من عذاب القبر إذا قرأت في كل ليلة، ما مدى صحة هذا الحديث؟
طيب.
وهل يوجد يعني شيء معروف في الكتاب والسنة إذا تمسك به المؤمن كان يعني له منجيا من عذاب القبر، سواء يعني إذا تمسك مثلا بصيام أو بصلاة أو بشيء يعني من العبادات أكد عليه النبي أنه إذا تمسك به يكون منجيا له من عذاب القبر أو أنه لا يوجد. وجزاكم
طيب
الله خير.
شكرا لك يا أختي محمد، بارك الله فيك. نعم فضيلة الشيخ.
يعني أنا ما أدري عن السؤال الأول، ما أدري عن قضية أنه فيها هل أيامهم كأيام الدنيا أو أيام الآخرة القيامة الكبرى، ما أدري. أما قضية ما الذي ينجي من عذاب القبر، نعم ما جاء في سورة تبارك ثابت، نعم. ويبقى هذا من نصوص الوعد، ونصوص الوعد يجب علينا أن نثبتها كما نثبت نصوص الوعيد، لكن هذا الوعد أيضا متحقق باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فلا يعني يكون الشخص يحافظ عليها ويقصر فيما عداها لا يعني أن يكون هذا منجيا له. فالوعد والوعيد هو متحقق لكن بماذا؟ باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. أما الذي يعني ينجي من عذاب القبر فالعلماء تحدثوا منهم السفارين رحمه الله أن الذي يمكن يقال على سبيل الإجمال والإطلاق أن فعل ما أمره الله ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه هو الذي ينجي العبد من عذاب القبر، هذا على سبيل الإجمال. فالعبد المؤمن الذي يفعل ما أمر الله به من الواجبات وينتهي عما حرم الله لا شك أن هذا هو الذي يعني ستتحقق له النجاة من عذاب القبر، فهذا هو الجواب الذي يمكن يقال على سبيل الإجمال.
طيب لدينا هنا أحد الأخوة فضيلة الشيخ بدل.
تفضل. أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ، عذاب القبر يكون للروح أو للجسم أو كلاهما؟ وبعض الناس يسألون عن نوعية العذاب في القبر، يعني يختلف عذاب القبر للمنافق وللكافر أو هم سواء في العذاب؟
يعني هو العذاب عذاب القبر عادنا الله منه هو على الروح والبدن معا، على الروح والبدن معا، هذا الذي يظهر وهذا الذي يعني أشار له ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. أيضا إن مدام لك ذكرت المسألة هذه، نحن نؤكد أيها الإخوة أن ما يتعلق بالحياة البرزخية أو ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه أيها الإخوة هذا من الغيب الذي استأثر الله به، فيجب علينا أن نؤمن بذلك وأن نوقن بما جاء في النصوص الشرعية، وإن كنا لا نعقل كيفية هذا العذاب أو ذاك النعيم الواجب علينا أن نؤمن بذلك وأن نصدق، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. أما العذاب فيقع عليهما. يبقى أيضا في مسائل يعني يمكن نذكرها بالنسبة لهذا السؤال، أيضا حتى السؤال ما هو العبد في قبر يسأل عن من ربك من نبيك ما دينك، فأيضا الذي يظهر أن هذا السؤال عام، يعني سؤال عام للمؤمن والكافر والمنافق، وحديث البراء يدل على ذلك أنه قال في رواية قال أما الكافر، في رواية قال أما المنافق، في رواية قال أما المرتاب، فالذي يظهر أنه يسأل جميع هؤلاء سواء كانوا مؤمنين أو كفار أو منافقين. أيضا هناك مسألة، هل عذاب القبر أو سؤال السؤال وما يتبعه من العذاب، هل السؤال من ربك من نبيك يختص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام وما معه من منافقين وكافرين أم يشمل الأمم كلها؟ فالذي استظهره ابن القيم ورجحه ابن القيم رحمه الله أن السؤال عام يعني لهذه الأمة ولغيرها، وقال إنهم إذا كانوا يسألون يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون ماذا أجبت المرسلين، فأيضا هم يسألون أيضا إيش في قبره. ومن العلم من يرى أن هذا السؤال يختص بهذه الأمة بناء على حديث أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، لكن الذي رجحه ابن القيم هو ما سمعناه من جهة ماذا؟ من جهة أن السؤال لجميع الأمم ليس خاصا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. الكلام الذي أنت أشرت إليه في قضية العذاب أعاذنا الله من عذاب القبر، نعم هو العذاب يتفاوت، ليس الناس في عذاب القبر على حد سواء، ومر بنا ما ذكر عن آل فرعون لما قال تعالى أدخلوا آل فرعون في الآية الأولى، قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فالذين في القبر يتفاوت عذابهم، ليسوا على حد سواء، هذا مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله أنهم ليسوا على حد سواء. نعم.
طيب الحقيقة لدينا كثير من الأسئلة فضيلة الشيخ، فأنا أردت أن أستعرض بعضها إلى
طيب أنا رأيي أكمل الموضوع يمكن أخذ في بعضها فنعرض المسائل أبو عبد المحسن، فما ترى أنه مثلا يعني يمكن يجيب
نكمل المتن؟ طيب
لا نكمل المسائل عندنا إذا كان يتعلق بعذاب القبر، لعلي أنا أكمل أيها الأخوة.
تفضل.
طيب أنا أكمل ثم نسمع أسئلتكم سواء عندكم أو أسئلة الأخوة. طيب انتهينا من المسألة أن السؤال يعني أن العذاب للروح والبدن، وأيضا كذلك السؤال الروحي والبدن. طبعا لا ننسى أنه جاء في حديث البراء بن عازب الطويل أنه جاء فيه أنه فترد روحه إلى بدنه الميت، فبعض الناس يفهم أنه ترد كما هو في الحياة الدنيا، لا ليس الأمر كذلك، هذا كما قال العلماء هذا رد عارف ليس أمرا مستقرا ولا مضطردا، يعرض له ترد له من أجل ماذا؟ من أجل من أجل هذا السؤال ومن أجل الامتحان. أيضا نحب أن نشير كما ذكر العلماء أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ سواء الشخص دفن أو لم يدفن، يعني هذا شخص مثلا مات يعني غريقا أو ما أكلته السباع أو إلى آخره، كل من مات فله نصيب من هذا العذاب وذاك النعيم. يعني قد تجد هذا الرجل مصلوب أمامك أو قد تجده مثلا قد أكلته السباع، هذا الشخص ندين الله تعالى أنه يعذب أو ينعم على حسب حاله، لكن هذا من الغيب الذي لا نطلع عليه ولا نعلم حقيقته ولا كيفيته. هذا ما يتعلق بأهم المسائل. يبقى عذاب القبر أعادنا الله، هل يدوم يعني أن الشخص يعذب في قبره حتى تقوم الساعة الكبرى، حتى يأتي البعث والنشور، حتى ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة البعث، أو أن العذاب يعني أوقات وينقطع؟ فالذي حرره أيضا القيم وبناء على أدلة أن عذاب القبر على قسمين، منه ما هو دائم لا ينقطع كما هو في حال الكفار، ومنه ما هو إيش ينقطع كما هو حال إيش بعض عصاة الموحدين. فالعذاب الدائم كما هو حال الكفار كما سمعنا الآية الكريمة، قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا العذاب مستمر عادنا الله من ذلك. هناك عذاب في القبر يعني لكنه ينقطع يكون في حق بعض عصاة المسلمين. وعلى كل لعل مما ينجي من عذاب من هذا العذاب أن المسلم يحافظ على هذا الدعاء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الصحابة كما يعلمه سورة القرآن، أن يقول الشخص في دبر كل صلاة قبل أن ينصرف وقبل أن يسلم من صلاته أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أختم بمسألة فيما يتعلق بمسألة الأرواح وهي مستقر الأرواح، أين تكون الأرواح في البرزخ في هذه الفترة التي هي بين الحياة الدنيا والقيامة الكبرى؟ فالناس لهم في هذا أقوال متعددة، والذي حرره بالقيم ولخصه بالقيم أن هذه الأرواح متفاوتة ليس مستقرها واحد، فمن الأرواح ما هو في أعلى عليين كأرواح الأنبياء عليهم السلام، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت كما جاءت بذلك الأحاديث، وهي أرواح الشهداء الذين ماتوا في سبيل الله قتلوا في سبيل الله، ومنها أرواح محبوسة على باب الجنة، ومنها أرواح محبوسة عند القبر، ومنها أرواح في تنور من نار وهي أرواح الزنات والزواني أعاذنا الله من هذا الحال ومن هذا المآل. فالمقصود أن هذه الأرواح متفاوتة بحسب أحوال هؤلاء الأشخاص من العمل والسعي والله أعلم. هذا تقريبا يعني أهم المسائل الواردة في هذا الموضوع.
بارك الله فيك.
نشوف الأسئلة إذا كان في شيء.
جزاك الله خير. لدينا هنا تساؤل فضيلة الشيخ من الأخت أم عبد الرحمن من مصر تسأل تقول هل صحيح أن أجساد الصالحين لا تبلى، وهل هذا خاص بالصالحين دون غيرهم؟
والله ما أدري عن هذا. هو الأصل الحديث الذي يجب أن نستصحبه الحديث صلى الله عليه وسلم قال كل شيء في ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، هذا الأصل في بني آدم أن هذا الجسم يبلى، لكن يعني جاء من الوقائع والأحداث أن جملة من عباد الله الصالحين أو الشهداء أو قبل هذا كله الصحابة رضي الله عنهم أن بعض قبورهم يعني حصل لها أنها مثلا انكشفت، فكما لو كانوا قد ماتوا يعني في هذا الوقت. نعم جاء في الحديث الذي أو جاء الحديث ورد إن الله حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فالمقصود أن هذا وارد، وارد أن أنه يعني يحصل هذا الأمر، لكن ليس هذا يعني أمرا يعني مقطوعا به. نعم عندنا نصوص، عندنا وقائع تدل على هذا، لكن هل هو أمر يعني مضطرد؟ أنا ما أستطيع أن أجزم بشيء من هذا.
طيب جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، نرجو منكم طاحة سواري الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ثم نعود نأخذ سؤالي من
هنا. السؤال الذي عندنا أيها الأخوة الكرام، عندنا السؤال الأول، هل الكرام، هل الكرام الحافظون يكتبون نوايا العبد أو نوايا القلب مع الدليل؟ السؤال الثاني، هل تموت الروح، هل تموت الروح مع التعليم، هل تموت الروح مع التعليم؟
طيب نواصل. هنا فضيلة الشيخ بعض الأسئلة. الأخت ميتاء من الإمارات تقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل ورد أن أرواح المؤمنين تتزاور في القبور، وهل ورد أن العبد يخبر بما يفعل أهله من بعده؟
والله ما ذكرته لا 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 الأخت، يعني ابن القيم أورده قضية أن الأرواح تتزاور، وقضية أنهم يعني يسألون عن أحوال منهم في الدنيا أو يعرفون شيء من ذلك، ذكر ذلك ابن القيم، ذكر جملة من الآثار، لكن هذا أيضا يعني موقوف على ثبوت، على ثبوت هذه الأشياء، على ثبوت هذه الأشياء، فلا نستطيع أن نجزم بهذا إلا إذا ثبت هذه الآثار. ابن القيم أورد آثار، أورد جملة من ذلك، وعقد لها يعني فصلا مستقلا أن الأرواح تتزاور، لكن هذا مداره على ماذا؟ على الثبوت، هل ثبت هذه الآثار صحت؟ إن صحت فما لنا إلا أن نسلم، إذا ما صحت فلا نستطيع أن نجزم بأنها تتزاور، أو أنها مثلا يعرفون ما يقع من أحوال الناس. والأصل في الميت أنه قد انقطع عمله وأنه لا يدري ما يحصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لما يذاد من يذاد عن الحوض فيقول أمتي أو يقول صيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك عليه الصلاة والسلام، عليه السلام لا يعلم، فغيره من باب أولى والله أعلم.
طيب أيضا هذا الشيخ يسأل هنا أحد الأخوة يقول أن كثير من الناس يخافون من الموت ومن الدخول في القبر، فيسأل أولا هل هذا الخوف مشروع فضيلة الشيخ، وأيضا كيف يمكن التخلص من هذا الخوف؟
يعني كل واحد يخاف الموت، هذا يعني أمر جملة نفوس عليها. أحد أنت رأيت أحدنا الآن يعني يحب الموت؟ إلا من يعني فعلا بلغ به الإيمان ما بلغ وأحب لقاء الله، نعم، وإلا النفوس كلها تكره الموت، يعني النفوس جبلت على حب الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني الحديث قالت عائشة كلنا يكره الموت، نعم، قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأقصد كون الإنسان يكره الموت، حتى المؤمن يكره، لأن هذا الموت يعني يجعل يعني مفارقا لأهله وولده وأصحابه، وهذا الموت يعني أيضا يقطعه عن العمل الصالح. فكون هذا كون الإنسان يخاف الموت لا أشكال فيه، لكن هذا الخوف ينبغي أن يستثمر، لا يكون هذا الخوف يؤدي بالإنسان إلى الهلع، وأن أن 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 تتفرق مشاعره ويستحوذ عليه هذا الخوف الذي يعني يفرق عليه جوده، فلا ينام ولا ينتفع بوقت ولا بحياة، لا، هذا ليس محمودا، وإنما الخوف هو الذي يحملك على طاعة الله، هذا الخوف من الموت هو الذي يحمل على طاعة الله، على ترك المحرمات، مثل ما مر بنا في الخوف، الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. فإذا خفت الموت أو خفت من عقاب الله أو خفت من الله سبحانه وتعالى، إن حملك الخوف على 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 فعل المأمور وترك المحظور، هذا هو المحمود والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نعتذر للإخوة الكرام الذين طرحوا أسئلتهم عبر الموقع لعدم طرحها نظرا لانتهاء وقت الحلقة، لعلنا بإذن الله تعالى في حلقات قادمة نتطرق لبعض ما دار من هذه الأسئلة. في ختام هذه الحلقة والحبة الكرام، لا يسعني بعد شكر الله جل وعلا إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض، كما أصل شكري بالإخوة الكرام الحاضرين معنا في الاستوديو، وأشكركم أنتم أيها الأحبة الكرام على تواصلكم معنا، نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة وفي أمان الله.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون. يتذكر أولو الألباب.